قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في إتيان المدينة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في إتيان المدينة، أي السفر إلى المدينة وشد الرحل في زيارة هذا المسجد الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم، وزيارة المدينة لا تلازم بينها وبين الحج، فإنه يمكن الإنسان أن يأتي للحج ويرجع إلى بلاده، ويمكن أن يأتي من بلاده للمدينة ويرجع إلى بلاده، ويمكن أن يأتي للحج ويزور المدينة، كل ذلك ممكن، لكن ليس هناك ترابط وتلازم بين الحج وزيارة المدينة. وأورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه في بيان المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها، وقوله عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى، وهي مساجد الأنبياء التي بناها أنبياء وأسست على التقوى من أول يوم، لأن الذين بنوها هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وحديث أبي هريرة هذا يدل على أن السفر إلى بقعة من البقاع من أجل التقرب إلى الله عز وجل في هذه البقعة وقصدها بالسفر إنما يكون لهذه المساجد الثلاثة، إنما يكون لهذه المساجد الثلاثة: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى التي هي مساجد الأنبياء. السفر إنما يكون لها. وقد قال بعض أهل العلم إن الأمر ليس مقصورا على السفر لمسجد من المساجد، أي المستثنى منه، ليس المساجد أو خصوص المساجد، أي لا تشد الرحال إلى مساجد إلا لثلاثة منها، وإنما المقصود منه البقع والأراضي لا تشد الرحال إلا إليها، إلى هذه المساجد الثلاثة. فلا يذهب الإنسان إلى بقعة ولم يكن من أجل مسجد ليتقرب إلى الله عز وجل في هذه البقعة، ولم يكن ذلك مسجد فإن ذلك غير سائر. ولهذا استدل به الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بعموم هذا الحديث على عدم السفر لأي بقعة من البقاع من أجل التقرب إلى الله عز وجل فيها، وذلك في نفس الحديث هذا عند النسائي أن أبا هريرة رضي الله عنه ذهب إلى الطور، ولما رجع لقيه بصرة بن أبي بصرة رضي الله عنه فقال له: من أين جئت؟ قال: جئت من الطور. قال: لو علمت لم تسافر أو لم تأتي. قال: ولما؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. فدل هذا على أن المقصود بذلك العموم، وليس المقصود بخصوص المساجد، وأن المستثنى مساجد من مساجد، ثلاثة مساجد من عموم مساجد، وإنما هو من عموم البقع وعموم الأراضي، لأن هذا الحديث استدل به بصرة بن أبي بصرة رضي الله عنه على أبي هريرة فيما يتعلق بالذهاب إلى الطور، فيما يتعلق بالذهاب إلى الطور. وقال: لو علمت قبل أن تذهب لم تذهب. قال: ولما؟ قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تشد إلى حالي لا إله إلا أنت. والحديث ورده النسائي من حديث أبي هريرة عن بصرة بن أبي بصرة رضي الله عنه, وذلك في حديث طويل بسند صحيح عند النسائي في رقم 1429 1429. هذا هو الحديث أو هذا هو رقم الحديث عند النسائي الذي فيه ذكر الطور واستدلال أبي بصرة بن أبي بصرة على أبي هريرة بعدم الذهاب إلى الطور بهذا الحديث الذي هو لا شد الرحال إلا إلى هذه المساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. وعلى هذا فإن هذه المساجد الثلاثة التي مساجد الأنبياء هي المتميزة على غيرها وهي التي يسافر من أجلها, أما غيرها فإنه لا يسافر من أجله ولا شد الرحال من أجله, أي من أجل البقعة ومن أجل تقرب الله عز وجل في البقعة لأنها بقعة مقدسة أو مفضلة أو لها ميزة, لم يأتي شيء يدل على خلاف ما دل عليه هذا الحديث الذي هو قصر السفر من أجل على هذه المساجد الثلاثة التي هي مساجد الأنبياء. نعم.
قال حدثنا مسدد.
مسدد بن مشرد البصري ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن سفيان.
عن سفيان وهو ابن عيينة المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الزهري.
عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سعيد بن المسيب.
عن سعيد بن المسيب وهو ثقة من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن
أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق.
يا أخي أسأل هنا جاء مسجد مسجد الحرام ومسجدي ثم قال والمسجد الأقصى فلم يحل بأل المسجد الحرام.
هو المسجد الحرام أقول هو المعروف الحديث المسجد الحرام المسجد الحرام, ويمكن أن يأتي يعني يقال المسجد الحرام يعني, ولكن الذي ورد في الروايات الصحيحين وفي غيره المسجد الحرام المسجد الحرام.
قال رحمه الله تعالى باب في تحريم المدينة. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي رضي الله عنه أنه قال ما كتبنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا القرآن وما في هذه الصحيفة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة حرام ما بين عائر إلى سوق, فمن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين, لا يقبل منه عدل ولا صرف, وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم, فمن أخطر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين, لا يقبل منه عدل ولا صرف, ومن والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين, لا يقبل منه عدل ولا صرف.
ثم أورد أبو داود رحمه الله باب تحريم المدينة. المدينة حرم كما أن المدينة حرم, ولا يوجد في الأرض أماكن محرمة هي توصف بهذا الوصف, لا يصاد صيدها ولا يقطع شجرها إلا مكة والمدينة. وإبراهيم حرم مكة والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة, والمقصود من ذلك إظهار الحرمة, فإن إبراهيم أظهر حرمتها والتحريم إنما هو من الله, والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أظهر حرمة المدينة والتحريم من الله الذي حرمه هو الله عز وجل, ولكن إضافة التحريم إلى إبراهيم لأنه الذي أظهر الحرمة, وإضافة التحريم إلى النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة لأنه هو الذي أظهر حرمتها وهو الذي أوحى الله إليه بحرمتها. فإذا المدينة مكة والمدينة هما الحرمان, وليس هناك أماكن أخرى. وما شاع على ألسنة بعض الناس من إطلاق المسجد الأقصى بأنه قال ثالث الحرمين لا يستقيم إطلاق غير صحيح، لأن الحرمين ليس لهما ثالث، ومكة حرم والمدينة حرم، ومن جملة مكة المسجد المحيط بالكعبة، ومن جملة المدينة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المدينة كلها حرم ومكة كلها حرم، وليس هناك أماكن أخرى يقال لها حرم إلا هذان الموضعان أو البلدان مكة والمدينة، فإنهما حرام وهما حرام. وقول بعض الناس ثالث الحرمين لا يصلح ولا يستقيم، وإنما يقال ثالث المسجدين. ثالث المسجدين نعم، ثالث المسجدين المقدسة، هي المساجد المقدسة الثلاثة التي هي مساجد الأنبياء، هو ثالثها هو ثالثها. أما كون ثالث الحرمين فهذا لا يستقيم، لأنه ليس هناك حرم ثالث، وإنما الحرم حرمان هما مكة والمدينة. وتحريم المدينة وتحريم مكة أنه لا يقطع الشجر ولا يصاد الصيد، ومن دخلها يكون آمنا، ومن دخلها يكون آمنا لأنه في حرم. أورد أبو داود حديث علي
نعم.
حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ما كتبنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا إلا القرآن وإلا ما في هذه الصحيفة، والصحيفة فيها أو من جملة ما فيها المدينة حرم من عائر إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخبر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل.
ومن والى قوما
بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله
نعم.
والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل. انتهى؟
نعم.
هذا من جملة ما في هذا الصحيح المكتوب، وهذا من الأدلة على كتابة العلم، وأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يكتبون العلم، وهذا من جملة الأدلة الدالة على ذلك، كون علي رضي الله عنه عنده كتاب اشتمل على عدة مسائل من الحديث ومن العلم، منها هذا الذي جاء في هذا الحديث، أي مما اشتملت عليه هذه الصحيفة هذا الذي جاء في هذا الحديث، والمقصود منه حرم المدينة وتحريم المدينة، وأن المدينة حرم أو حرام من عائر إلى ثور، عائر هو عائر وثور وهما جبلان يعني في المدينة، عائر في جنوبها وثور في شمالها في شمال جبل أحد، هذه حدود المدينة أو هذا حد المدينة من جهة الجنوب والشمال، من الجنوب عائر ومن الشمال ثور، وكونها حرم يعني لا يقطع شجرها ولا يصاد صيدها، لا يقطع شجرها ولا يصاد صيدها، ولهذا جاءت الأحاديث في النهي عن ذلك، ومنها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لو رأيت الضباع ترتع في المدينة ما ذعرتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ما بين لابتيها، حرم ما بين لابتيها، فلا يزعج الصيد ولا ينفر ولا، ومن باب أولى يعني كونه لا يقتل، وكذلك لا يقطع الشجر، أي الشجر الذي ينبته الناس، الذي ينبته الله، الشجر الذي ينبته الله، وأما الشيء الذي ينبته الناس ويزرعه الناس فإنهم يحصدون زروعهم ويقطعون نباتهم الذي ينبتونه ويحتاجون إليه. ثم قال عليه الصلاة والسلام من أحدث فيها حدثا، يعني أتى بأمر على خلاف ما هو معلوم في الدين، وهو الأمر المحدث الذي لم يكن من الدين، أو أهوى محدثا، يعني من أتى ببدع وأحدث في دين الله ما ليس منه، فإن من يكون كذلك سواء كان المحدث أو المغوي للمحدث عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين, عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهذا دعاء عليه وبيان خطورة هذا الأمر وأنه أمر فظيع وأمر خطير وأمر عظيم. ثم قال في الحديث وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم, يعني أن إذا حصل أمان وإعطاء الأمان لشخص من المؤمنين لشخص من الكفار فإنه يمكن بأن يعطى الأمان, ولو كان ذلك الذي أعطاه من أدنى الناس كالعبد وكذلك النساء أيضا, يعني لهن أن يؤمننا. وقصة علي بن أبي طالب مع أم هاني عن فتح مكة معروفة, والتي جاءت أم هاني وقالت إن علي أنني أمنت فلانا وإن علي قال كذا وكذا أنه يعني لا يتركه, فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قد أجرنا من أجرت يا أم هاني, قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. فذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم, ومن أخر مسلما يعني بمعناه أنه نقض عهده أو حصل منه نقض العهد وعدم تمكينه من الشيء الذي التزم به فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين, لا يقبل منه صرف ولا عدل. والعدل هو قيله هو الفريضة والصرف هو النافلة. ومن تولى قوما بغير إذن موليه أي العبد بأن ادعى أنه مولى لغير من اعتقه, أنه مولى لغير من اعتقه فإنه له هذا الوعيد الشديد, لأن الولاء إنما يكون لمن اعتق فلا يكون لغير المعتق. والولاء لا يتصرف فيه بيع أو هبة أو ما إلى ذلك, لأنه شيء ثابت وشيء لازم. فإذا حصل من عبد من العبيد أنه تولى غير موليه وقوله بإذنه بغير إذنه, هذا ليس له مفهوم, لأن كونه يصير مولى بالإذن ليس كذلك, لأن الولاء لا يورث ولا يوهب ولا يباع, لا يباع ولا يوهب, الولاء لا يباع ولا يوهب. وليس لهم أن يأذنوا بأن الولاء يكون لفلان أو أن الولاء ليس لهم, بل هذا شيء لهم وهو كالنسب لا يباع ولا يوهب, هو شيء ثابت مستقر لمن حصلت منه هذه النعمة ولمن وجدت منه هذه النعمة التي هي نعمة العتق. فالموالاة بين العتيق والمعتق بين المنعم والمنعم عليه, المنعم الذي هو العتيق المعتق والمنعم الذي هو العتيق, فهذا شيء ثابت ومستقر مثل ثبوت النسب واستقرار النسب. ولهذا يقول ولا لحمة كلحمة النسب, لا يباع ولا يورث ولا لا يباع ولا يورث, وإنما الميراث يورث. نعم
قال الكلمة هنا شيخ, قال علي رضي الله عنه ما كتبنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا القرآن وما في هذه الصحيفة.
نعم هذه الصحيفة صحيفة فيها مجموعة من الحديث ومما فيها هذه الجمل التي جاءت في الحديث وفيه غيرها.
قال حدثنا محمد بن كثير,
محمد بن كثير العبدي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سفيان,
عن سفيان الثوري, سفيان سعيد الثوري بن سوق الثوري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الأعمش,
الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن إبراهيم التيمي,
عن إبراهيم يزيد التيمي وهو صدوق
ثقة,
وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبيه وهو يزيد بن
شريك,
ويزيد بن شريك ثقة أخرج أصحاب
الكتب. نعم نعم.
وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن علي,
عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه, وهو طالع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وارضاه, وحديثه عند اصحاب كتب السته.
اخوان يريدون تحديد موضع الثور.
هو يقولون هو جبل صغير خلف احد, ويعرفه اهل المنطقه, يعرفه اهل المنطقه الذين هناك يعرفون يعني هذا الجبل وتحديده ومكانه, وقريب من جبل ثور في عدة أجبل أنصار يعني من وراء الخط المزفلت هذا الذي يأتي موحد من بعده بمسافة ما هي طويلة عدة جبيلات من هذا الجبل.
ضابط الإحداث, فمن أحدث فيها حدث
الذي يبدو أنه يعني يأتي بأمر مبتدع في الدين ليس له أساس في الدين, الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس له رد.
قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي حسان عن علي رضي الله عنه في هذه القصة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يقتنى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها, ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال, ولا يصلح أن يقطع منها شجرة إلا أن يعرف رجل بعيرة.
ثم رد أبو داود حديث علي رضي الله عنه من طريق أخرى, وفيه يعني من الزيادة قال لا يقتل خلاها يعني لا يقطع حشيشها ولا لا يقتل خلاها
ولا ينفر صيدها,
ولا ينفر صيدها يعني كونه يعني يزعج او يعني يشار اليه بانه يهرب يعني لا ينفر, مثل ما جاء عن ابي هريره رضي الله عنه لو رايت الضباء ترتع في المدينه ما ذعرتها, لان النبي صلى الله عليه وسلم حرم ما بين لابتيها يعني معناه يعني لا يتعرض له بايذاء ولا بتنفير يعني من يعني أقل شيء التنفير, فكيف بما وراءه كل ذلك ممنوع يعني هذا أقل شيء الذي هو التنفير يعني يكون يعني يكون في مكان فيأتي إنسان ويزعجه بس يعني يطرده ويثيره ويجعله يهرب, ليس الإنسان يفعل ذلك. ولا ينفر صيدها ولا
تلتقط لقطتها إلا
ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها إلا لمن أشهدها, وهذه الجملة تدل على أن المدينة مثل مكة فيما يتعلق باللقطة وأنها لا تحل لمن يأخذها إلا أن ينشدها أن يحصل الإنشاد بها دائما, بخلاف اللقطة في الأماكن الأخرى فإن صاحبها يعرفها حولا كاملا وبعد ذلك يتنولها ويتملكها, ويتكع صاحبها فيما بعد ووصفها وصفا يعني يطابق الشيء الذي يلزم اعطيها اياه. واما بالنسبه للقطه الحرمين فانها تعرف دائما الى, ولعل السر في ذلك ان مكه والمدينه يتردد عليها الناس في مختلف الاوقات, فقد يكون هذه اللقطه لشخص زار ثم فقدها ولكن يرجع لها بعد سنة أو سنتين للمدينة, فإذا سمع بها أو جاء يسألانها فإنه يكون يعني يحصلها ما دام أنها محفورة, ما دام أنها محفورة لأن الناس يترددون. فقد تكون اللقطة لشخص جاء حاجا أو زائرا ففقدت منه, ولكنه قد يأتي بعد سنتين أو ثلاثة أو أربعة وهكذا فيحصل عليها, بخلاف الأماكن الأخرى فإنها لا يحصل لها هذا الذي يحصل في مكة والمدينة من تردد الناس عليهما من أجل الحج والزيارة. نعم.
ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال,
ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال, لأن حمل السلاح للقتال يعني حيث لا يكون له مشوه لا يجوز في أي مكان, وفي المدينة وفي مكة يعني من باب أولى, ولكن إذا احتج إلى حمل السلاح بأمر يقتضي ذلك لا بأس بذلك.
ولا يصلح أن يقطع منها شجرة إلا أن يعرف رجل بعيرة.
ولا يصلح أن يقطع منها شجرة إلا أن يعرف رجل بعيرة، يعني كونه يأخذ شيئا ليعرف البعير، ولكن لا يقطع الشجر ويقطع أصوله، وإنما يأخذ من ورقه، يأخذ من ورقه ما يعرف به بعيره. وأما كونه يقطع الشجر فهذا لا يجوز، لأن قطع الشجر قضاء على 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 منافعه وعلى فوائده، ولكن يعني كونه يأخذ من الورق، من ورق الشجر الذي ينبت مكانه والذي يظهر مكانه ما يعرف به بعيره، هذا الذي جاء من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي علف علف الإنسان بعيره هكذا؟ لا أدري هل هي متعدية بنفسها علف الإنسان بعيره؟
قال حدثنا ابن المثنى.
حدثنا ابن المثنى محمد بن المثنى العنزي أبو موسى الملقب الزمن ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبد الصمد،
بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن عبد الصمد ابن عبد الوارث وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
صدوق،
صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن همام،
عن همام بن يحيى ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن قتادة،
عن قتادة هدي عن السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي حسان،
أبي حسان وهو
حسان عرج مسلم بن عبد الله صدوق،
مسلم بن عبد الله صدوق
أخرجه
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه وقد مر ذكره. وأبو حسان هذا الذي هو مسلم بن عبد الله توفي أو قتل سنة 130، وعلي رضي الله عنه قتل سنة 40، بين وفاتيهما 90 سنة، بين وفاتيه 90 سنة. فلا أدري هل أبو حسان هذا معمر، يعني عمره يزيد على 100 سنة؟ إذا كان في هذا الحدود فسمعه من علي يعني واضح، وأما إذا كان يعني غير ذلك ففيه شيء، لكن أنا ما وقفت على تاريخ يعني مدة عمره وتاريخ ولادته ومقدار حياته. وأما يعني وفاته ذكروا أنه 130، وعلي رضي الله عنه 40، بين وفاتيه 90 سنة. فإذا كان عمره 100 أو قريب من 100 أو فوق 100 يكون الرواية ممكنة والإدراك ممكن، ولكنهم العلماء ذكروا الحديث هذا وصححوه، ومعنى هذا يعني أنها يعني كان والله أعلم معمر. الذي يبدو هذا الحديث يجعل أنه مثل مكة لا تحل إلى لمن أشاد بها، يعني دائما.
قال حدثنا محمد بن العلاء أن زيد بن الحباب حدثهم قال حدثنا سليمان بن كنانة مولى عثمان بن عفان قال أخبرنا عبد الله بن أبي سفيان عن عدي بن زيد رضي الله عنه قال حمى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل ناحية من المدينة بريدا بريدا لا يخبط شجره ولا يعضد إلا ما يساق به الجمل.
ثم أورد أبو داود حديث
عدي بن زيد،
عدي بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى من جميع جهات المدينة بريدا بريدا لا يخبط شجره ولا
يعضد إلا ما
ولا يعضد، يعني لا يعضد يعني لا يقطع ولا يخبط إلا
ما يساق
به الجمل. إلى المقصود بقوله يساق به الجمل أن يعني ما يعلف به الجمل إلا ما يعضد ما يعلف به الجمل، ما يكون علفا. ويحتمل أن يكون يعني ما يساق به الجمل أن يكون عطى، يعني يساق به الجمل، لأن الجمال تساق بالعطية، وأن الذي يسوق يعني معه عطى، فيعني فسر بالقضية أنه ما يعلف به البعير. وقوله ما يساق به الجمل يعني الجمل أيضا يساق بالعطى، لأن السوق يكون بالعطى، كما يعني جاء في القرآن وفي الشبهة على غنم العفو. وقوله حمى ونفوذ بالحمى هذا غير الحرام لأن الحمى أرسع من الحرام والمقصود به يعني أن الشجر يترك وكان ذلك لإبل الصدقة يعني وللخيل هذا هو المقصود منه. وقد جاء في حديث أخرى أنه جعل النبي صلى الله عليه وسلم حول المدينة 12 ميلا ميل الحمى والبريد هو 12 ميل لأن البريد البريد 4 فراسخ والفرسخ 3 أميال فيكون مجموع 12. وقوله بريدا في بريد يطابق يعني الحديث الأحاديث الأخرى الصحيحة التي وردت أنه جعل يعني حمى أو للمدينة حمى 12 ميلا 12 ميلا حمى. والمقصود بذلك أنها من أجل ال الخيل وإبل الصدقة وما إلى ذلك ولكنها ليست من الحرم يعني وإنما هي خارج الحرم فما كان داخل الحرم حدوده عير إلى دور هذا هو الحرم الذي جاء فيه التحريم وأما هذا فإنه زائد والمقصود منه تخصيص هذه الأماكن للخيل ولإبل الصدقة.
إذا في ذاك الوقت الآن حرام.
نعم. أنا في ذاك الوقت. أما الآن ما في إلا الحرام. الآن ما في إلا الحرام. ما في حمى. ولا فيه بالصدقة. ولا فيه خير. خير في الحمى لا بأس به. لأن خيرك اللي هو خارج الحرام. لأن المقصود يعني كونه يترك من أجل ابن الصدقة ومن أجل الخيل على المدينة
قال حدثنا محمد بن العلاء
محمد بن العلاء أبو كريب ثقة خرج أصحابه في الستة
عن زيد بن الحباب
زيد بن الحباب ثقة
صدوق
صدوق خرج أصحابه في الستة
البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة
البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة
عن سليمان بن كنانة مولى عثمان بن عفان
سليمان بن كنانة مولى عثمان بن عفان وهو
مجهول الحال أخرج له أبو داود
وهو مجهول الحال أخرج له أبو داود
عن عبد الله بن أبي سفيان
عن عبد الله بن أبي سفيان وهو
مقبول أخرج له أبو داود
وهو مقبول أخرج له أبو داود
عن عدي بن زيد
عن عدي بن زيد رضي الله عنه أخرج له
أبو داود
أخرج له أبو داود لكن وهذا الحديث ضعفه الألباني لكن معناه جاء في الحديث صحيحة التي أشرت إليها أن يكون 12 ميل أنه جعل حول المدينة 12 ميل هذا هو البريد هو 12 ميل وهو مطابق لها وهو مماثل لها.
من ناحية العلف كذلك مكة يجوز فيها الأمر يجوز القطع للعلف
هنا ما أدري ما أعلم أقول ما أعلم أي شيء يدل على أن الإنسان يعني يقطع للعلف.
قال حدثنا
الحمى الآن يعني ما له وجود لأن ما في إبل ولا هو كان من أجل إبل ومن أجل صدقة ومن أجل كذا ما له وجود نعم لأن حماها من أجل كذا وإلا ليس الحرم الحرم هو من عين إلى الهوى أما ذاك في بريد في بريد 12 خلق من جميع الجهات هذا شيء كثير
نعم
صحيح. من الفلوات ممكن تسمع البتة هي؟ ها؟ والله ما أعرف التحديد بالضبط لا.
قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا جرير يعني ابن حازم قال حدثني يعلى بن حكيم عن سليمان بن أبي عبد الله قال رأيت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أخذ رجلا يصيد في حرم المدينة الذي حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسلبه ثيابه فجاء مواليه فكلموه فيه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرم هذا الحرم، وقال من أخذ أحدا يصيد فيه فليسلبه ثيابه، فلا أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن إن شئتم دفعت إليكم ثمنه.
ثم ورد أبو داود حديث سعد بن وقاص رضي الله عنه أنه رأى غلاما يصيد في الحرم فأخذ ثيابه، فجاء إليه أهله يطلبون أن يرد إليه أو إليهم ثيابه، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة، وقال من وجدتموه
من أخذ أحدا يصيد فيه
فليطلبه ثيابه، فلا أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إن شئتم رددت عليكم ثمنه، يعني يعطيكم ثمنه، وإلا الشيء الذي رخص له في أخذه فإنه يبقي عليه، فإنه يبقي عليه. وهذا يدلنا على أن الصيد وكذلك قطع الشجر يعني لا يجوز في المدينة، وأن السلب وأن الجزاء هو السلب، يعني الجزاء في ذلك هو السلب، لأنه لم يأتي شيء يدل على أن المدينة صيدها يعني يقوم، وأنه يكون بقيمة كما يكون بالمماثلة أو بغير ذلك كما جاء في بالنسبة لمكة، ولكن بالنسبة للمدينة أنه يكون السلب. وهذا هو الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء فيما يتعلق بالصيد أو فيما يتعلق بقطع الشجر.
قال حدثنا أبو سلمة،
أبو سلمة التبوذكي موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن جرير يعني ابن
جرير يعني ابن حازم وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن يعلى بن حكيم،
عن يعلى بن حكيم وهو ثقة أخرج له
أصحاب كتب إلا الترمذي،
أصحاب كتب الستة إلا الترمذي.
عن سليمان بن أبي عبد الله،
سليمان بن أبي عبد الله وهو
مقبول
أخرج له
أبو داود،
أبو داود.
عن سعد بن أبي وقاص،
عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
هذا لو عمل به الآن يا شيخ ممكن؟
يمكن أقول يمكن لأنكم مستمر ومستقر دائم،
بس يعني ربما المفسدة
إيش رأيك؟
يعني حصول
المفسدة على كل هو أقول هذا هو الحكم، ولكن إذا كان يترتب على ذلك مفسدة ويحصل فيه يعني ضرر الإنسان لا يقدم على هذا، لكن هذا هو الحكم الشرعي. إذا كان أنه يعني يبي يحصل هذا يأخذ ثيابه ثم يأخذ حصاته
بالمضاربة. لا لكن الآن ممكن أن نأخذ منهم الآلة التي يصلون بها يعني صغار السن يأخذون هذا
الشيء أقول نفس الشيء يعني قضية المضاربة والأشياء، لكن هذا هو الحكم الشرعي. إذا كان يعني جماعة يعني قادرين أو كذا يعني مجموعة واخذوا يعني ذاك ما يستطيع يسوي شيء يعني يمكن، وأما إذا كان يترتب عليه مفسدة لأن ذاك يقدم على شيء يعني لا تحمس عقلها يعني يترك. نعم لا ونص فيها نعم نص على فيها.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن مولى لسعد عن أن سعدا رضي الله عنه وجد عبيدا من عبيد المدينة يقطعون من شجر المدينة فأخذ متاعهم وقال يعني لمواليهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى أن يقطع من شجر المدينة شيء، وقال من قطع منه شيئا فلمن أخذه سلبه.
ثم ورد أبو داود حديث سعد رضي الله عنه وفيه أن غلمانا كانوا يقطعون الشجر في المدينة فأخذ يعني متاعهم، ولما جاء أولياؤهم يعني يطالبون قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ شيئا فله سلبه، يعني من وجد أحدا يفعل هذا الفعل فله سلبه، والسلب هو أخذ ثيابه كما سبق أن مر في الحديث السابق قبل هذا.
إذن هناك الصيد
وهنا قطع.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة
عثمان بن ابي شيبه ثقه اخرجه البخاري ومسلم وابو داود والنسائي في عمل يوم الليله وابن ماجه.
عن يزيد بن هارون.
يزيد بن هارون الواسطي ثقه اخرجه اصحاب كتب السته.
عن ابن ابي ذئب.
عن ابن ابي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيره بن ابي ذئب ثقه اخرج له اصحاب كتب السته.
عن صالح مولى التوأمه.
عن صالح مولى التوأمه وهو
صدوق اختلط.
صدوق اختلط اخرج حديثه
ابو داود الترمذي بن ماجه.
ابو داود الترمذي بن ماجه.
عن مولى لسعد.
عن مولى لسعد وهو ما ذكر ما وجدت
ما ذكر
على كل هو جاء حديث يعني في يعني في صحيح مسلم من طريق ابنه عامر بن سعد يدل على ما دل عليه. نعم.
عن سعد.
عن سعد رضي الله عنه وقد مر ذكره.
قال حدثنا محمد بن حفص أبو عبد الرحمن القطان قال حدثنا محمد بن خالد قال أخبرني خارجة بن الحارث الجهني قال أخبرني أبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يخبط ولا يعبد حمى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولكن يهش هشا رفيقا.
ثم ورد أبو داود حديث
جابر
رضي الله عنه لا يخبط ولا يعبد حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن يهش هشا رفيقا ولكن يهش هشا رفيقا. فهذا مثل الحديث الذي تقدم أن الحمى لا يعبد لا يقطع شجره ولا يعني
لا
مرسل خلاه في حديث
لا يخبط شجره ولا يعبد إلا ما يساق به الجمع.
لا يخبط شجره ولا يعبد يعني يعبد يقطع ويخبط يعني يكون يضرب حتى يتساقط الورق إلا ما يساق به الجمل يعني يساق به الجمل بسكل لأنه ما يعلف به الجمل كما سبقا أشرنا إلى ذلك. وإلا أن يهش هشا رفيقا يعني معناها أن الورق يعني يهش هشا رفيق بحيث أن يتساقط الورق بحيث لا ينقطع غصان بسبب الخبط القوي لأنه قد ينقطع الغصن بسبب الضرب لكن إذا هش هشا قريبا رفيقا حصل المقصود الذي هو سقوط الورق حتى تعلف إياه الإبل.
قال حدثنا محمد بن حفص أبو عبد الرحمن القطان.
محمد بن حفص أبو عبد الرحمن القطان
مقبول
أخرج له
أبو داود.
أخرجه أبو داود.
عن محمد بن خالد.
عن محمد بن خالد وهو
مستور أخرجه أبو داود.
وهو مستور يعني معنى مجهول الحال أخرج له أبو داود.
عن خارجة بن الحارث الجهني.
عن خارجة بن الحارث الجهني وهو
صدوق أخرج البخاري في هذا المفرد وأبو داود. عن أبيه.
عن أبيه وهو خارجة
الحارث.
وهو الحارث.
نعم.
وهو
مقبول أخرجه أبو داود.
مقبول أخرجه أبو داود.
عن جابر بن عبد الله.
عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما الصحابي الجليل أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يضعف هذا ولا يصبح مقوى بالذي قبله؟
لا هو مثل الذي قبله. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حاء وحدثنا عثمان بن أبي شيبة عن ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأتي قباء ماشيا وراكبا زاد ابن نمير ويصلي ركعتين.
ثم رجع أبو داود حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى قباء راكبا وماشيا يعني أحيانا راكبا وأحيانا ماشيا ويصلي في ركعتين صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على فضل مسجد قباء وفضل الصلاة فيه وأن زيارته لمن كان في المدينة ثابت من فعله صلى الله عليه وسلم وهذا هو فعله عليه الصلاة والسلام. وأيضا ثابت من قوله عليه الصلاة والسلام حيث قال من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه صلاة كان كأجر عمره. فهذا يدل على فضل قباء وفضل الصلاة فيه من قوله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا ففضل قباء والصلاة فيه ثابت من قوله وفعله صلى الله عليه وسلم. والحديث الذي معنا يدل على ثبوت ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام. قال كان كل سبت
لا كان يأتي قباء ماشيا وراكبا
وجاء في الحديث بعض الحديث كل سبت يعني احيانا راكبا واحيانا ماشيا يصلي في ركعتين.
زاد بن نمير يصلي ركعتين.
زاد بن نمير ايش؟
زاد بن نمير يصلي ركعتين.
زاد بن نمير يصلي ركعتين. يعني معنى الذي هو الاسناد يعني عن شيخين؟
نعم. عن شيخين وشيخ شيخين.
نعم.
مسدد
عليه. يعني في طريق من طريق ابن نمير قالوا يصلي في ركعتين. والحديث ثابت في الصحيحين. يعني كان يزور قبى ناشيا وراكبا يصلي في ركعتين.
قال حدثنا
ايش؟ لانه يتعلق بحرم المدينه. لانه يتعلق بحرم المدينه. وهو من حرم المدينه.
قال حدثنا مسدد.
مسدد مر ذكره.
عن يحيى.
يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال حاوى حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن ابن نمير.
ابن نمير عبد الله بن نمير ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبيد الله
النافع.
نعم.
عن عبيد الله بن عمر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن نافع مولى بن عمر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الصحابي الجليل أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى باب زيارة القبور. قال حدثنا محمد بن عروف قال حدثنا المقرئ قال حدثنا حيا قال حدثنا حيوة عن أبي صخر حميد بن زياد عن يزيد بن عبد الله بن قصير عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام.
ثم ورد أبو داود رحمه الله الترجمة لباب زيارة القبور وهي لا توجد في كثير من نسخ أبي داود هذه الترجمة. وزيارة القبور تتعلق بكتاب الجنائز وكتاب الجنائز كتاب مستقل سيأتي يعني بعد عدة كتب. وإنما الموجود في أكثر النسخ ترجمة تحريم المدينة إلى آخر هذا الباب فلا يكون هناك باب في أكثر النسخ في هذا الموضع وإنما المقصود من ذلك ذكر جملة من الأحاديث تتعلق بالمدينة ذكر جملة من الأحاديث تتعلق بالمدينة بحرمها ولكن الزيارة ليست التبويب ليس موجودا في أكثر نسخ أبي داود وإنما هو موجود في بعضها وزيارة القبور كما أشرت هي تأتي في كتاب الجنائز تأتي في كتاب الجنائز وإنما المراد هنا بيان ما يتعلق بالمدينة وحرمها. أورد أبو داود حديث
أبي هريرة
حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وهذا الحديث يدل على أن سلام المسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يصل إليه ولكن ليس فيه دليل على أنه يسمع سلام المسلم وإنما فيه دليل على أنه ترد روحه عليه حتى يرد عليه حتى يرد السلام ولكن السلام إنما يحصل من عن طريق الملائكة الذين يبلغون الرسول صلى الله عليه وسلم السلام من قريب ومن بعيد إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام. ولهذا جاء عن علي بن حسين عن أظنه علي بن حسين أنه كان رأى رجل يأتي إلى فرجة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ألا أحدثك بحديث سمعت عن أبي عن جدي النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. ثم قال ما أنت ومن بالأندلس إلا سوى قوله تبلغني حيث ما كنتم يعني بواسطة الملائكة بواسطة الملائكة. والحديث ليس فيه نص على أن هذا خاص بمن يسلم عند قبره صلى الله عليه وسلم وأنه يسمعه وإنما هو عام والرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ السلام بواسطة الملائكة سواء عن قرب أو بعد سواء كان في مسجده وعند قبره أو في أي مكان من الأرض. نعم.
قال حدثنا محمد بن عوف.
محمد بن عوف.
نعم.
محمد بن عوف ثقة أخرج له أبو داود والنسائي في
مسند علي.
في مسند علي.
عن المقرئ.
عن المقرئ عبد الله بن يزيد المقرئ ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن حيوة.
عن حضر بن شريح المصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي صخر حميد بن زياد.
عن أبي صخر حميد بن زياد وهو
صدوق يهم.
صدوق يهم أخرج له
خالد بن المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي بن مسند علي وابن ماجه.
صدوق يهم أخرجه البخاري بن المفرد وأبو داود
ومسلم وأبو داود
ومسلم وأبو داود
والترمذي
والترمذي والنسائي في مسند
علي
وابن ماجه.
عن يزيد بن عبد الله بن قصير.
عن يزيد بن عبد الله بن قصير وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه فحديثه وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه.
هنا قول ما من أحد يسلم عليه خاص هذا بالسلام أو حتى
صلاة السلام كلها مع بعض مثل قوله صلوا علي فصلاة اللوني يعني صلاة السلام كلها مع بعض.
يعني لا يقيد أن هذا فقط عند القبر.
لا.
قال حدثنا أحمد بن صالح قال قرأت على عبد الله بن نافع قال أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد بن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم.
ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا يعني يحتمل معنيين وكل منهما صحيح يعني لا يجعلونها قبورا يعني لا يتخذون قبور فيها ولا يدفنون الموتى فيها والدفن في البيت من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم فإنه دفن في بيته لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الأنبياء يدفنون حيث يموتون فدفن في بيته صلى الله عليه وسلم والناس ليس لهم أن يدفنوا في بيوتهم وإنما يدفنون في المقابر. وكذلك المعنى الثاني وهو صحيح يعني لا تجعلوا شبيهة بالمقابر التي هي ليست أماكن للصلاة فتخلقونها من الصلاة وتخلقونها من قراءة القرآن وتعبد الله عز وجل فيها بل عليكم أن تأتوا بهذه العبادات فيها ولا تخلوها منها ولا تجعلوها شبيهة بالمقابر التي هي ليست أماكن للصلاة. ثم قال لا تتخذوا قبري عيدا يعني بتكرار الترداد عليه ولهذا جاء بعد فرقكم وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حد كنتم يعني ليس الأمر يكون مقصورا على كونكم تأتون عند قبري في أي مكان كنتم فإن صلاتكم تبلغني يعني بواسطة الملائكة كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام.
قال حدثنا أحمد بن صالح.
أحمد بن صالح المصري ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل.
قال قرأت على عبد الله بن نافع.
قرأت على عبد الله بن نافع وهو
ثقة صحيح الكتاب في حفظه لين.
ثقة صحيح الكتاب في حفظه لين أخرج حديثه وأصحاب الكتب.
البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري.
عن ابن أبي ذئب مر ذكره سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة وقد مر ذكره.
قال حدثنا حامد بن يحيى قال حدثنا محمد بن معن المدني قال أخبرني داود بن خالد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن ربيعة يعني ابن الهدير قال ما سمعت طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثا قط غير حديث واحد. فقلت ومعه فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يريد قبور الشهداء حتى إذا أشرفنا على حرة ورق فلما تزلينا منها وإذا قبور بمحنية قال قلنا يا رسول الله أقبور إخواننا هذه قال قبور أصحابنا فلما جئنا قبور الشهداء قال هذه قبور إخواننا.
ثم رجع أبو داود حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أنه ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشهداء أي شهداء أحد وهم حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه ومن معه الذين قتلوا في سبيل الله وهم يجاهدون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر ودفنوا هناك. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فلما نزلوا من 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 الحرة
نعم
حتى إلى محنية يعني محنية الوادي منعطف الوادي وإذا بقبور قال قلنا هذه قبور إخواننا قال لا بل قبور أصحابنا يعني ان هذا ليس هم الشهداء ولكنهم غيرهم ثم لما وصلوا إليها قال عليه الصلاة والسلام: هذه قبور إخواننا، أي الشهداء الذين استشهدوا في سبيل الله، وهم عمه حمزة رضي الله عنه ومن معه من الصحابة الذين قتلوا في سبيل الله وهم يجاهدون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا حامد بن يحيى.
حامد بن يحيى
ثقة أخرجه أبو داود.
ثقة أخرجه أبو داود.
عن محمد بن معن المدني.
عن محمد بن معن المدني وهو
ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن داود بن خالد.
عن داود بن خالد وهو
صدوق أخرجه أبو داود.
صدوق أخرجه أبو داود.
عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن.
ربيعة بن أبي عبد الرحمن ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ربيعة يعني بن الهدير.
عن ربيعة يعني بن الهدير وهو
له رؤية وذكره ابن حبان في ثقات التابعين.
قيل له رؤية يعني أنه صحابي وذكره ابن حبان في ثقات التابعين وحديثه
أخرج البخاري وأبو داود.
أخرج حديث البخاري وأبو داود.
عن طلحة بن
عبيد. عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. أصحابنا مقصودهم الذين هم يعني غير الشهداء، وإخوانه هم الشهداء الذين كانوا ذهبوا من أجلهم وكانوا قصدوهم وذهبوا إليهم، يعني هؤلاء هم الذين عبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بإخواننا. فما قال هؤلاء أصحابنا، ثم الحديث يدل على قصد الشهداء والذهاب إليهم وزيارتهم والدعاء لهم. وقد عرفنا في درسين مضيا هنا أن الأمور المشروعة في هذه المدينة خمسة، وهي زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وزيارة مسجد قبة، وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابين الكريمين رضي الله عنهما، وزيارة البقيع، وزيارة الشهداء.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أناق بالبطحاء التي بذي الحليفة فصلى بها، فكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك.
ثم رجع أبو داود حديث
ابن عمر.
حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أناق بالبطحاء التي بذي الحليفة وصلى بها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك.
كان عبد الله.
وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك. المقصود من ذلك أنه كان عند رجوعه من مكة كان ينزل بالبطحة هذه ويبيت بها ويصلي الفجر، ثم يأتي روحا صلى الله عليه وسلم فيدخل مدينة روحا، لا يدخلها ليلا ولا يطرق ليلا، وإنما يعني يبيت، وهو الذي يقال له المعرس. وسبق أن مر بنا حديث يتعلق بهذا في باب دخول مكة، يعني كان جاء هكذا عرضا وليس له دخل في دخول مكة، وإنما يتعلق بالمعرس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من 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 الشجرة عند خروجه حيث يحرم، وبعد ذلك يأتي وينزل بالمعرس. حديث يعني سبق أن مر بنا في باب دخول مكة. والمقصود هو الذي يدل على هذا الحديث.
ألف وثمانمائة وسبعة وستين.
مش لفظ.
عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس.
يعني إذا خرج من المدينة إلى مكة من طريق الشجرة يعني من المسجد، وإذا دخل يعني عندما يرجع إليها من طريق المعرس، وهو مكان في الوادي، قيل إنه أقرب من مسجد الشجرة، أقرب من الحليفة، أقرب من الميقات. فمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء ليلا لا يدخل مدينة ليلا، وإنما يبيت ويصلي الفجر، وفي الضحى يدخل صلى الله عليه وسلم إلى المدينة.
قال حدثنا القعنبي.
القعنبي هو عبد الله بن مسلم بن القعنبي القعنبي ثقة أخرجه أصحابه في الستة إلا ابن ماجه.
عن مالك.
عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة، المحدث الفقيه، الإمام مشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن نافع عن ابن عمر.
عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما. ما في درس أبدا أصلا مو واجبه، وإنما هو يعني الرسول كان يفعل حتى يعني لا يعني وسائل اتصال يعني كما هو معلوم الناس يعني ينتظرون ويتصل بهم ويكون على انتظار فما يكون فيه طرق.
قال حدثنا القعنبي قال قال مالك لا ينبغي لأحد أن يجاوز المعرّة إذا قفل راجعا إلى المدينة حتى يصلي فيها ما بدا له، لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عرّس به.
ثم ورد آثر عن ابن مالك رحمه الله عليه أنه لا ينبغي لأحد أن يأتي أن يجاوز المعرّس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يأتي إليه ويصلي به، ومعلوم كما سبق أن مر في الحديث أنه كان لا يطرق ليلا فيأتي ويبيت ويصلي الفجر وبعد ذلك يمشي إلى المدينة صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا القعنبي عن مالك
مر ذكرهما.
قال أبو داود سمعت محمد بن إسحاق المدني قال المعرّس على ستة أميال من المدينة.
يعني هذا أثر فيه بيان المعرّس ومقدار المسافة بينه وبين المدينة وأنه على ستة أميال. ومحمد بن إسحاق المدني هذا شيخ أبي داود هو المشيبي وثقة أخرجه مسلم وأبو داود.
صدوق.
صدوق أخرجه مسلم وأبو داود. والمشهور بهذا الاسم هو محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي الذي يأتي ذكره كثيرا والذي هو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، ولكن هذا المقصود به شيخه المسيبي وهو صدوق أخرجه مسلم وأبو داود. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.